اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في مناقشة المصنف لدليل المحقق القمي الذي استدل على جواز اجتماع الأمر والنهي بوقوع ذلك سواء في العبادات المكروهة أو في العبادات المستحبة. فأجاب المصنف عما ذكره بجواب إجمالي حللناه لأجوبة ثلاثة، وبجواب تفصيلي عن العبادات المكروهة حيث قسمناها إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون النهي متعلقا بذات العبادة ولا بدل لها كصوم عاشوراء، وأجبنا عن هذا القسم بجوابين مولويين وجوابين إرشاديين. القسم الثاني أن يتعلق النهي عن العبادة بعنوانها ويكون لها بدل كالصلاة في الحمام، وأجبنا عن هذا القسم بأجوبة ثلاثة، جوابان مولويان ويصحان إرشاديان، وجواب إرشادي بمعنى قلة الثواب، وهذا الذي نريدك أن تلتفت له الآن. كما أنه أجاب عن القسم الثالث وهو أن يكون النهي متعلقا بعنوان متحد مع العبادة أو ملازم للعبادة وليس عن نفس العبادة، أجاب عن ذلك بأنه بناء على الجواز يمكن الجواب بجوابين مولوي إرشادي، بناء على الامتناع والقول بأن العنوان ملازم وليس متحد للعبادة يأتي الجواب، وبناء على الامتناع وأن العنوان متحد سنأتي بالجواب الذي ذكرناه على القسم الثاني وهو الجواب الإرشادي قلة الثواب. والآن نقول من جديد، هل يصح هذا الجواب الإرشادي بمعنى قلة الثواب في جميع الأقسام الثلاثة، أو هناك تفصيل؟ أفاد المصنف بأن هذا الجواب لا يأتي في القسم الأول وهو العبادات المكروهة التي ليس لها بدل، سواء قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي أم قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي. والسر في ذلك هو عدم وجود بدل، فإن صوم يوم عاشوراء ليس له بدل كصوم يوم الحادي عشر من محرم مثلا، والنوافل المبتدأة ليس لها بدل، ومع عدم وجود البدال لا يصح تفسير كراهة صوم يوم عاشوراء بمعنى قلة الثواب، وأن هناك فردا آخر أكثر ثواب، لأنه لا يوجد بدل، فلا يصح أن يقال هذا الفرد أقل ثواب من غيره من الأبدال. واضح؟ لأنه لا يوجد بدل، فلا يصح هذا التفسير، لأنه خاص بفرض وجود بدل. وأما بالنسبة إلى القسم الثالث، المصنف قفز إلى القسم الثالث، فتفصيله، فبناء على القول بالامتناع يصح القول بهذا الجواب الإرشادي، وأن الكراهة بمعنى قلة الثواب، كما إذا اتحدت الصلاة مع الكون في مواضع التهمة، اتحدت الصلاة مع الكون في مواضع التهمة، وقلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، فحينئذ يمكن حمل النهي على الإرشاد إلى قلة الثواب، بأن الصلاة في مواضع التهماء أقل ثوابا من الصلاة في المسجد والدار وإلى غير ذلك، لأن المفروض وجود بدل، فيصح هذا التفسير. وأما بناء على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي لتعدد الموجود في الخارج ومغايرة الصلاة عن الكون في مواضع التهمة، فلا مجال لتفسير الكراهة ها هنا بقلة الثواب، لأن الصلاة لم تتحد مع هذا الكون كي يقال بأن الثواب فيها أقل من الصلاة في المسجد أو في الدار لعدم الاتحاد بينهما.
لم تتحد مع هذا الكون؟
نعم، بناء على قول الجواب. نعم، على قول الجواب. وأما بالنسبة للقسم الثاني فلم يشر المصنف إلى إمكان إتيان هذا الجواب أو لا، ها هنا، إلا أنه حاله كحال القسم الثالث وهو التفصيل، فبناء على الامتناع واتحاد الصلاة مع الكون في الحمام يصح حمل النهي على الإرشاد إلى قلة الثواب بالصلاة في الحمام.
وأما بناء على الجاه واز فالموجود في الخارج متعدد، والصلاة مغايرة عن الكون في الحمام ولم تتشخص بالكون في الحمام. فلا معنى حينئذ للقول بأن الكون بأن الصلاة مع الكون في الحمام أقل ثوابا من غيرها من الأفراد. هذا هو تمام الكلام بالنسبة للعبادات المكروهة بالأقسام الثلاثة. قال: وقد انقدح بما ذكرنا. شوف يا شيخ عبد الله تقول ما مشينا، نريد نوصل وصل عملية هذه السنة. مولاي شوف سطرين لكن شوف ايش خذ من وقت في بيانه. عبارة تحتاج الى بيان توضيح، تقرأها 10 مرات ما مقصود كيف ما كيف. وقد مش عبد الله في اكثر من واحد. وقد انقدح بما ذكرناه انه لا مجال اصلا لتفسير الكراهة في العبادة بأقلية الثواب في القسم الأول، وهو الذي لا بدل له مطلقا، سواء قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي أم قلنا بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي، لأنه لا بدل أصلا حتى تقول هذا الفرد أقل ثوابا من غيره. زين خوب، وفي هذا القسم يعني القسم الثالث لا مجال لهذا التفسير بناء على القول بالجواز، لأنه لم يستعد في الخارج الكون في مواضع التهمة مع الصلاة حتى يقال هذا الكون المتحد مع الصلاة أقل ثواب من غيره. هذا بناء على الجواز. وأما بناء على الامتناع فقد ذكرنا
أنه
يصح هذا يقال بهذا، لأنه اتحدت الصلاة مع الكون، فهذا النهي يحمل على الإرشاد لقلة الثواب فيها. القسم الثاني ما حاله بعض الشراح؟ قال ها، لاحظ كان كلام معصوم، حمل كلام الأخذ على كلام الأمة. يقول تعال، بما أن المصنف قال القسم الأول لا يصح مطلقا والقسم الثالث فصل على الجواز يصح لا يصح، على الامتناع يصح، إذا مقتضى حصر أنه على الثاني يصح حمر لا قلن. هكذا قال. مو معنى رواية، يقول لكن بعد التأمل ما وجدت فرقا يعني بين الثالث والثاني، لأن الثاني والثالث كلها على الكون، ذاك كون في الحمام، هذا كون في مواضع التهمة. فإن قلنا بجواز الاجتماع لم يأتي هذا التفسير، إن قلنا بالامتناع أتى هذا التفسير. لكن سؤال أسألكم يا موالي الأعزاء، الآن في القسم الثالث نحن أجبنا بجواب إرشادي، أيضا قلنا يأتي جوابان بناء على الجواز، جواب مولوي وجواب إرشادي، كيف الآن يقول لا مجال لتفسير الكراهة بالعبادة بأقلية الثواب الذي هو إرشادي؟ مو لبالك كل إرشاد نفس الإرشاد، هذاك الذي أجبنا به إرشاد مغاير. لاحظ هناك ماذا قال، ويمكن أن يكون على الحقيقة إرشادا إلى غيرها من سائر الأفراد، لكن ما يعني أنه أقل ثواب وأكثر ثواب، لا، ما أشار إلى قلة الثواب وكثرة الثواب. ويمكن أن يكون على الحقيقة إرشادا إلى غيرها، يقول لك أرشدك أن تأتي بالصلاة في مكان آخر فقط، مو أن هذه أقل ثواب من سائر الأفراد مما لا يكون متحدا معه أو ملازما له، إذ المفروض التمكن من استيفاء مزية العبادة بلا ابتلاء بحزازة فقط، ما أشار إلى قلة الثواب وكثرة الثواب. فإذا راجعت العبارة وطبقت تباحث لا تقول الآن هذا التناقض في كلام المصنف. هنا بناء الجواز قال إرشادي، وهنا يقول لا يصح ولا مجال لتفسير. لا، هذا إرشادي يختلف عن ذاك. كما ذكرنا في القسم الأول ذكرنا جوابا إرشاديا لا ربط له بقلة الثواب أو بكثرته. هذا واضح ان الامتناع بناء على الاتحاد، اما اذا الملازم بعد ما صار اتحاد. وحتى المصنف ذكر فالامتناع بناء على الاتحاد، اما بناء على ملازمة لا، هذا شيء وذي شيء آخر. وذلك قال مصنف فكذلك، يعني يأتي الجوابان. جزاكم الله خير. ثم بعد ذلك يقول المصنف نأتي الآن للعبادات المستحبة، خلصنا من العبادات المكروهة، فنأتي الآن للعبادات المستحبة. الآن في إجحاف بحق العبادات المستحبة. العبادات المكروهة فصل في قسم الأول صف، قسم الثاني وشقق، قسم الثالث وشقق. جيت العبادات المستحبة ثمانية أسطر، تقرأ وتقرأ وتعيد وتراجع، ما تأخذ شيء في البال. كيف؟ نعمة كريم، الله كريم إن شاء الله، الله كريم. ها، فالآن كيف تحلل؟ ولذلك هذه الأسطر الثمانية قال لابد من التفطن فيها والتأمل والتدقيق في تحليل كلام المصنف فعلا. يعني الآن كيف أنت ستفهم كلامه؟ القسم الأول ريحنا، فصل في الثاني، فصل الثالث، فصل الآن هو نظر إلى ماذا في هذه الثمانية أسطر العبادات المستحبة. فنقول وسنمضي على عبارة المصنف، خلنا نفهم عبارته قبل ما تشكل عليه وعمل الواحد بالإشكال الأول والثاني. خب وضح كلام مولاي، بعدين نروح شرق وغرب. عبارة فيها قلة. وعلى كل حال خب، فحاصل ما أفاده المصنف في العبادات المستحبة أنه قسمها إلى قسمين خلافا للعبادات المكروهة، قسمها لثلاثة. القسم الأول العبادات المستحبة التي لها بدل، كالصلاة في المسجد والصلاة جماعة فلها بدل. وهنا يمكن أن يجاب بعدة أجوبة. الجواب الأول أن يقال بأن الأمر الوجوبي بالصلاة أمر مولوي، أن الأمر الوجوبي بالصلاة أمر مولوي، وأما الأمر الاستحبابي بالصلاة في المسجد أو بالصلاة جماعة فهو أمر إرشادي، إلى أن الصلاة في المسجد أو الصلاة جماعة أفضل من غيرها من الأفراد. وبناء على هذا الجواب لا يرد إشكال المحقق القمي من اجتماع الوجوب والاستحباب، لأن الوجوب مولوي والاستحباب إرشادي. ومحل البحث في الجواز والامتناع هو في الحكمين المولويين. هذا هو الجواب الأول، وهو يأتي سواء قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي أم قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي. الجواب الثاني يا مولاي أن يقال بأن الأمر الوجوبي بالصلاة أمر مولوي فعلي، وأما الأمر الاستحبابي بالصلاة في المسجد أو جماعة فهو أمر مولوي ولكنه اقتضائي وليس فعليا. وبناء على ذلك لا يرد إشكال المحقق القمي، لأن الوجوب فعلي والاستحباب اقتضائي، ومحل النزاع بين القائلين بالوجوب بجواز الاجتماع وامتناعه في الحكمين المولويين الفعليين وليس الفعل والاقتضائي. وهذا الجواب يصح سواء قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي أم قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي. الجواب الثالث أن يقال بأن الأمر الوجوبي بالصلاة أمر مولوي فعلي، وأن الأمر بالصلاة في المسجد أو جماعة هو أمر استحبابي مولوي أيضا، لكن الكون في المسجد ملازم للصلاة وليس متحدا مع الصلاة، وبالتالي فلم يجتمع حكمان في واحد، فمتعلق الوجوب الصلاة ومتعلق الاستحباب هذا العنوان الملازم وهو الكون في المسجد. فالأمر انصب على الكون حقيقة، لكنه تعلق بالصلاة بالعرض والمجاز. وبناء على هذا الجواب فلا يرد إشكال المحقق القمي، لأن متعلق الوجوب هو الصلاة ومتعلق الاستحباب الكون في المسجد، من دون فرق بين أن يقال بجواز اجتماع الأمر والنهي أو يقال بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي، لأن الموجود متعدد، فهذا خارج عن محل الكلام والنزاع شيخ يعقوب. الجواب الرابع أن يقال بأن الأمر الوجوبي بالصلاة أمر مولوي فعلي، والأمر الاستحبابي بالصلاة في المسجد أمر مولوي فعلي أيضا. ولكنه متعلق بالكون في المسجد أولا وبالذات، وبالصلاة بالعرض والمجال، إلا أن الصلاة متحدة في الوجود الخارجي مع الكون في المسجد، فالموجود في الخارج واحد متحد. ولا مانع من هذا الاجتماع بناء على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، وأما لو قلنا بالامتناع فلا يصح هذا الجواب الرابع للاتحاد خارجا بين الصلاة والكون في المسجد، والمفروض أننا نقول بامتناع اجتماع حكمين متضادين. هذا هو تمام الكلام في الفرض الأول وهو ما له بدل. فذكرنا أجوبة أربعة، ثلاثة منها لا يفرق فيها بين القول بجواز الاجتماع أو بالامتناع، والجواب الرابع خاص بالقول بجواز الاجتماع، لأن المفروض أن متعلق الاستحباب متحد وجودا مع متعلق الوجوب. الفرض الثاني كيف؟ اي نعم بالدقة العقلية كذا يرون متعدد، وإلا لا أحد يقول بأنه واحد في الواقع ويجوز، هكذا كلامكم سليم. الفرض الثاني القسم الثاني جزاكم الله خير، القسم الثاني ما ليس له بدل. وهذا من قبيل الصوم المنذور، كما لو نذر شخص أن يصوم يوم النصف من شعبان، فبالتالي صار الصوم عليه واجبا، مع أن صوم يوم النصف في ذاته مستحب، فاجتمع الوجوب لصوم يوم النصف بسبب النذر والاستحباب النفسي لصوم يوم النصف، وليس لصوم يوم النصف بدل. وهنا أجاب المصنف بجوابين. الجواب الأول ما إذا كان متعلق الاستحباب متحدا في الوجود مع متعلق الوجوب، متحدا في الوجود مع متعلق الوجوب وليس ملازما في الوجود، فنفس الصوم لليوم المنذور متحد وجودا مع عنوان الصوم في يوم النصف من شعبان، وهنا نقول بأنه بناء على امتناع اجتماع الأمر وبناء على امتناع اجتماع الأمرين المتضادين، الحكمين المتضادين، لأنه ليس أمر ونهي، هنا أمر وجوبي وأمر استحبابي، دير بالك مولاي. بناء على التضاد بين الحكمين نقول بأن الاستحباب يندك في الوجوب، فاستحباب صوم يوم النصف يفنى في وجوب صوم يوم النصف بسبب النذر، فلا يكون لدينا إلا حكم واحد وهو الوجوب، لامتناع وجود حكمين متضادين في شيء واحد في الخارج، فيتأكد الوجوب ببركة الاستحباب. وأما بناء على القول بالجواز فيجوز اجتماع حكمين، بجواز اجتماع الأمر والنهي، يعني مو بجواز الصلاة. بناء على الجواز اجتماع الحكمين المتضادين مثلا، يجوز اجتماع الوجوب والاستحباب، فيكون صوم هذا اليوم واجبا بعنوان النذر، ومستحبا بعنوان انه يوم النصف من شعبان. هذا إذا كان المتعلق واحد. وأما ما إذا كان المتعلق متعدد، كما إذا كان صوم يوم النصف ليس متحدا مع صوم اليوم المنذور بل ملازم له وليس متحدا معه في الوجود، فمع ذلك نقول بجواز وجود حكمين، حكم وجوبي للصوم بعنوان النذر، وحكم استحبابي للصوم بعنوان أنه يوم النصف من شعبان. سواء قلنا بالجواز كما هو واضح أنه لم يتحد الوجود، أم قلنا بالامتناع لأنه لم يتحد الوجود، لكن يبقى أن المتلازمين في الوجود لا يمكن أن يكونا محكومين بحكمين مختلفين. هذا كلام المصنف. وبالتالي فلا بد أن يحمل هذا الاستحباب على الاقتضاء لا الفعلية، لا يمكن أن يكون الصوم ليوم النصف واجب بعنوان النذر ومستحب لأنه يوم النصف، مع أنهما متلازمان في الوجود يؤدي إلى التنافي. إذا قلت واجب كيف تقول مستحب؟ إذن سنحمل الاستحباب على الاقتضاء.
يعني
فإذا
هنا يمكن يحكم بحكمين بوجوب الاستحباب.
إيه. فعليا. أما واحد فعلي واحد اقتضائي فيمكن. تم كلامه. فتفطن يقول طبق الآن. لاحظ ما قلناه ما تلوناه في هذه الأسطر الثمانية التي كان حقها أن تذكر في صفحتين أو ثلاث. قال كمن قدح ما أكثر الانقداحات حال اجتماع الوجوب والاستحباب. خلصنا العبادات المكروهة الآن عبادات المستحبة ولا أقسمها لثلاثة أقسام، لا فقط قسمين، ما ليس ما له بدل ما ليس له بدل، وهذا ما له بدل يندرج تحت القسم الثاني والثالث من العبادات المكروهة، يأتيان تحت هذا القسم الذي له بدل. وأن الأمر الاستحبابي يكون على نحو الإرشاد إلى أفضل الأفراد مطلقا. هذا الجواب الأول، الأمر الاستحبابي يحمل على أنه إرشادي والأمر الوجوبي مولوي. فالأمر الإرشاد فالأمر الاستحباب بالصلاة في المسجد أو الجماعة إرشاد إلى أفضل الأفراد مطلقا، يعني قلنا باجتماع الأمر والنهي أم قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي على نحو الحقيقة. يعني أن الأمر الاستحباب بالصلاة في المسجد تعلق بالصلاة على نحو الحقيقة وليس تعلق بالكون في المسجد وتعلق بالصلاة بالعرض والمجاز، لا، الدليل يقول هكذا صل في المسجد، فتعلق الأمر الاستحباب بنفس الصلاة وليس بالكون في المسجد. الجواب الثاني ومولويا اقتضائيا كذلك، ثلاث كلمات فقط، يعني الأمر الاستحباب هو المولوي الاقتضائي، وأما الأمر الوجوبي فهو أمر مولوي فعلي كذلك. يعني ماذا مقصود بكذلك؟ على نحو الحقيقة. وأيضا قلنا باجتماع الأمر والنهي أم قلنا بالامتناع؟ لأن اقتضائي بالأخرى، فهو على نحو الحقيقة، يعني الأمر الاستحبابي تعلق بالصلاة على نحو الحقيقة وعلى نحو المجاز، تمام؟ وسواء قلنا باجتماع الأمر والنهي أم لا. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث وفعليا بالعرض والمجاز فيما كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحب. يعني الأمر الاستحبابي بالصلاة في المسجد فعلي كما أن الأمر الوجوبي بالصلاة فعلي، لكن بناء على أن المطلوب هو الكون في المسجد كما يقول أمير المؤمنين الجلوس في المسجد أحب إلي من الجلوس في الجنة. قيل كيف؟ قال لأن الجلوس في المسجد فيه رضا ربي والجلوس في الجنة فيه رضا نفسي، ورضا ربي أولى عندي من رضا نفسي، فنفس الكون في المسجد هو مستحب، فيكون بالتالي الاستحباب للصلاة في المسجد عرضي، فالموجود في الخارج متعدد متغاير، نعم متعدد، فعندنا صلاة وعندنا كون في المسجد، سواء قلنا بالامتناع أم قلنا بالجواز لا فرق، لأن الموجود في الخارج متعدد، كون في مسجد وصلاة، وفعليا بالعرض والمجاز فيما كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحب، ملازمة الصلاة لما هو مستحب وهو الكون في المسجد، لأن المستحب بالكون في المسجد بعنوانا مستقلا وبالعرض صار الصلاة. خب الجواب الرابع هذا هو يا مولاي، أو متحدة يعني الصلاة معه مع هذا العنوان وهو الكون في المسجد، أو متحدة معه يكون فعليا، فعليا يعني الأمر الاستحبابي يكون فعليا إذا كان هذا الأمر الاستحبابي متحد مع الأمر بالصلاة، مع الصلاة متحدة، متحدة مع الصلاة. على القول بالجواز يا مولاي لا تسهر. أو متحدة معه على القول بالجواز، إذا قلنا بالاتحاد يعني بين الصلاة والكون في المسجد، والمطلوب هو الكون، كون الصلاة في المسجد. فإذا اتحدا خلاص بعد بناء على الامتناع لا يجوز أن يكون الوجوب فعلي والاستحباب فعلي، أما بناء على الجواز لا مانع. هذا كله إذا له بدل. الآن قسم الثاني، إذا ليس له بدل، قال ولا يخفى أنه لا يكاد يأتي القسم الأول. ها هنا القسم الأول يعني الذي ليس له بدل، يعني هنا ما يأتي الذي ليس له بدل، ولا يخفى أنه لا يكاد يأتي القسم الأول ها هنا، يعني الذي ليس له بدل لا يأتي ها هنا. بمعنى ماذا لا يأتي ها هنا؟ مو معنى أنه ما فيه مستحب ما لا بدل، لا ليس مقصوده هذا. مقصود يعني الجوابان اللذان ذكرناهما هناك على القسم الأول، وهو أن الأمر متعلق بصوم يوم عاشوراء، النهي بعنوان فيه مصلحة وهو مخالفة بني أمية، فهذا مستحب وهذا مستحب، هذا بعنوان وهذا بعنوان، هذا ما يأتي. لماذا؟ لأنه ما عندنا ترك كما هناك، هنا فعل، بخلاف في القسم الأول في العبارات المكروهة لدينا ترك. الفعل مستحب وترك صوم يوم عاشوراء أيضا مستحب، هذا هنا لا يأتي لأنه ليس المطلوب ترك الصلاة في المسجد، لا بالعكس، تأكد الوجوب يحث على الفعل والاستحباب يحث على الفعل، بخلاف العبارة المكروهة عندنا فعل وعندنا ترك، لذلك حملنا الترك على وجود مصلحة في الترك. فما ذكرناه هناك لا يأتي في الجواب هنا، لكن نقول ولا يخفى أنه لا يكاد يأتي القسم الأول ها هنا، فإن انطباق عنوان راجح ما يعني أن الترك مطلوب كما هناك، لا، في عنوان راجح على الفعل الواجب الذي لا بدل له، إنما يؤكد إجابة، ما أن هذا الفعل الواجب يقول لك الترك في مصلحة، لا يؤكد الوجوب، هذا بناء على متى يكون التأكيد؟ بناء على الامتناع، بناء على الامتناع وأن العنوانين متحدان وجودا. فإن انطباق عنوان ها يعني متحد معه عنوان راجح على الفعل الواجب الذي لا بدل له، إنما يؤكده، يؤكد إجابة، لا أنه يوجب استحبابه أصلا ولو بالعرض والمجاز، لا، هذا على الامتناع إلا على القول بالجواز. أما لو قلنا بالجواز لا مانع أن نقول الصوم في يوم النصف واجب بناء على النذر، ومستحب بناء على أن يوم النصف، ونحن نقول بجواز اجتماع حكمين على عنوانين. وكذا، وكذا يعني ماذا؟ يعني يؤكد. وكذا فيما إذا لازم مثل هذا العنوان، تلازم العنوانان، عنوان صوم يوم المنذور وصوم يوم النصر ومتحدان مثلا، فإنه لو لم يؤكد، يعني لابد أن نقول بالتأكيد بناء على الامتناع، طبعا بناء على الامتناع نقول بالتأكيد هذا الاستحباب يكون مؤكد للوجوب، لكن حتى لو قلنا ليس مؤكد بيكون استحباب إضاءي، لأن المتلازمين لا يتنافيان في الحكم. وكذا فيما إذا لازم مثل هذا العنوان فإنه مؤكد. لكن لو قلنا ليس مؤكد فإنه لو لم يؤكد الإيجاب لما يصحح الاستحباب إلا اقتضائيا. اقتضائي لأن المتلازمين لا يمكن أن يحكم بحكمين متنافيين كما سبق في بحث الضد وذكرنا ذلك، إلا اقتضائيان بالعرض والمجاز. يعني استحباب الصلاة، ها الصلاة في المسجد مو الكون في المسجد، يكون مستحب استحبابا اقتضائيا بالعرض لأن الاستحباب الأمر تعلق بالصلاة على سبيل العرض والمجاز، وأما حقيقة تعلق بالكون في المسجد. فتفطن يا مولاي ومرتجاي والحمد لله رب العالمين.